إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله أشهدها شهادة حق ويقين، وأسأله سبحانه أن يعيننا على مقتضاها وأن نكون صادقين فيها. يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، قدوة العاملين وإمام المجاهدين، آتاه الله الحكمة ورزقه بعد النظر وسلحه بالصبر وعلمه أن يبني تصرفاته كلها على اليقين، وحفظه من اتباع الظن والشك، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعونهم، وطبعا لا نتبعهم إلا إذا عرفناهم وعرفنا تاريخهم وأعمالهم وعرفنا أبناءنا كذلك، فهل من أبنائنا وبناتنا وأهلينا من يعرف شيئا عن الصحابة؟ المهم، وبعد، جماعة المسلمين، قلنا في الخطبة الماضية إن شهر شعبان كان ظرفا لأحداث لها آثارها، لها عطاؤها، لها تربيتها، وتكلمنا عن بعض أفكار تحويل القبلة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتدارس جوانب من حدث غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة تسمى باسمين، تسمى باسم الذين كنا نحاربهم فنقول غزوة بني المصطلق، وتسمى باسم المكان الذي وقعت عنده الغزوة فيقال غزوة المريسيع. والمريسيع اسم بئر فيها ماء وقعت الغزوة عند هذا البئر. كانت هذه الموقعة، احنا طبعا نحتفل ونحيي احداث تاريخية وحظنها من الاحداث التاريخية الصادقة التي لا تزوير فيها ولا تلفيق، والتي لمح إليها القرآن وسجل أحاديث دارت حولها، هي غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمار هذه الغزوات مسجدكم هذا وجميع المساجد وهذه الجلسة وهذا الأذان وهذا القرآن، هو من ثمار هذا الجهاد. فصلوا على رسول الله وادعوا للصحابة بالخير واحفظوا ميراثهم. كانت غزوة بني المصطلق، في هذه الغزوة دروس، عبر، أحكام، مواقف، تربية لا تحصى. من أي جهة نظرت فيها أخذت منها ولكن أدعوك أن تنظر إليها نظر مؤمن، أن تلتفت إليها التفات يقين. والعبر والدروس أيها الإخوة هي بغية المؤمن وهدف المسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكل منا يحب أن يكون من أولي الألباب. نحن في أمور الدنيا ندعي أننا أعقل العقلاء وأننا خبراء، ولماذا في الدين لا ندعي ذلك أو لا نحاول تحقيق ذلك؟ لماذا لا أقول في الدين والفقه أنا لبيب أنا فطن، وإنما في الأسواق والمعاملات والمحادثات أنا أبو العريف؟ لماذا؟ لأن الدين لأن الدنيا هوايتنا، هي سوقنا، هي غايتنا، وذلك لا يتمشى مع حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أن تكون الدنيا طريق، وأن تكون الآخرة غاية، وأن تكون هدفا. فالدروس والعبر تتجلى لأولي الألباب. من كان ذا عقل وذا فطنة يدرك هذه الدروس، وهذا هو القرآن، ليس من عندنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. من أول هذه الدروس وبكل اختصار، حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراعته الفائقة النادرة المثالية في سياسة الأمة وتدبير شؤونها وتربية رجالها. كيف نأخذ هذا؟ أو من أين أخذنا هذا؟ نأخذه أيها الإخوة المؤمنون مما حدث على بئر الماء المريسية، توارد عليه الناس للسقيا. وانت عارفين بقى الماء في الصحراء، وكان ممن جاء إلى الماء غلام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اسمه جهجاه الجهني. طبعا احنا لما نقول الاسم هقول مش مهم مش مهم، لكن اسم ممثل ولا لعيب كوره نحفظوه، انما اسم صحابي سيبنا منه سيبنا منه ما عليه. جهجاه الجهني ومعه غلام اخر لعبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين، اسمه جهجاه الغفاري، لا مؤاخذة جهجاه الغفاري. والغلام او الخادم بتاع عبد الله بن سلول اسمه سنان الجهني. وحدثت بينهما مناوشة كلامية وكادا يقتتلان، لان جهجاه غلام عمر معه اواني كثيرة ويأخذ ماء كثيرا، وسنان غلام المنافق عبد الله بن سلول يريد ان يستقي. تكلما تشاحنا اكادا يقتتلان، فصرخ الجهني غلام المنافق يا معشر الانصار، يعني الحقونا، وصرخ جهجاه الغفاري يا معشر المهاجرين، قف اخي المؤمن هنا، الامر في ظاهره بسيط ولكنه ويم الله كبير. سمع الصرختين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعهما المنافق عبد الله بن ابي بن سلول. ماذا كان موقف المصطفى عليه السلام وما موقف ابن سلول؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع الصرختين، قال دعوها فإنها منتنة، إنها خبيثة، إنها من دعوى الجاهلية، وقد جعل الله المؤمنين إخوة. لما بقول يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين أصبح نداء قبليا، أصبح نداء قوميا، نداء إقليميا. أنصار ومهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة أن كلمة أنصار وكلمة مهاجرين إنما هي لمجرد التمييز، أما أن ينادى هؤلاء وأن يستصرخ بهؤلاء فذلك ليس في الإسلام. المهاجرون والأنصار كلهم سواء، شخصية واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، والحديث أنتم تحفظونه. أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يلقن الأمة درسا، هذا الدرس هو أن الإسلام أيها الإخوة لا قبلية فيه، ولا عصبية، ولا إقليمية، ولا قومية، وإنما رابطة الإسلام هي الرابطة الكبرى، وأن المؤمنين من أقصى الأرض إلى مشرقها إلى مغاربها إخوة في الله، يد واحدة، شخصية واحدة، وفي ذلك تحقيق للكرامة والاعتزاز بالنفس. الإنسان منا لو انتسب إلى عائلة كبيرة يمشي على الأرض ويقول ما تحفظون، معتز إن عرفته عائلة كبيرة أو قبيلته قبيلة غنية، فما بالنا لو أحس الإنسان منا أنه عضو من مليارات من المسلمين، من مليار مسلم وأكثر في مشارق الأرض ومغاربها، هم إخوانه، هم أولياؤه، هم أحبابه، هم ماله، والكل متكافلون، لا يغرنكم أو لا يفسدن مبادئكم ولا يضيعن إسلامكم ما حدث في واقع الحياة. واقع الحياة لا يحكم على الإسلام، وإنما الإسلام هو الذي يحكم. أنت كل منا قوي، الإنسان الذي يعتز بأن حوله مليار مؤمن بالله سبحانه وتعالى يعتز بنفسه ويثق بذاته ويرى نفسه قوة، وهذا ما أراده صلى الله عليه وسلم حين قال دعوها فإنها منتنة. ما فيش أنصار ولا فيش مهاجرين، الكل واحد. هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقف المنافق عبد الله بن أبي وهو كبير من كبار اليهود؟ وجد ثغرة وفتحة يخرج منها لهيب حقده الذي يتقد في قلبه والذي يتلظى ويتلهب في قلب كل يهودي على وجه الأرض إلى أن تقوم القيامة. ماذا قال عبد الله بن أبي حين سمع يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين؟ كان موقفا على العكس من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفقد فعلوها؟ قد فاخرونا وكاثرونا في بلادنا، لأنه هو من الأنصار بس منافق دخل في الإسلام نفاقا. قد فاخرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا، يعني ما أحسبنا، وجلابيب قريش يعني والمهاجرين إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، كلمة قبيحة من قبيح. يضرب المثل بأن المهاجرين قد استقووا والأنصار هم الذين آووهم وكذا وكذا في المدينة. يقول مثلنا مع المهاجرين كمثل ما قال كما قال الأوائل سم من كلبك يأكلك. ثم قال والله رأي رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت إلى قومه ورهطه وجماعته فقال لهم أنتم قد فعلتم هذا بأنفسكم، أنتم الذين جلبتم ذلك لكم، أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، والله لو أمسكتم عنهم ما في أيديكم لتحولوا عنكم، لا تنفقوا عليهم. ونزل القرآن يحكي فريته ويعلن كذبته ويفضح تآمره وفتنته هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. عبد الله بن أبي المنافق الكبير سمع هذه الكلمة فتطاير منه هذا الشرر، يريد أن يستثير الأنصار وأن يحمي أنوفهم وأن تكون معركة بين المهاجرين وبين الأنصار. ماذا كان من حكمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمع بذلك، وسمع عمر بن الخطاب حين جاء زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وكان غلاما صغيرا وهو من الأنصار ومن الخزرج، كان في المجلس وسمع كلام عبد الله بن سلول، جاء إلى رسول الله بعد أن انتهت الغزوة وقال له لقد قال عبد الله بن أبي كذا 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 كذا، وعمر جالس، عمر رضي الله عنه شديد، قال يا رسول الله مر عباد بن بشر واحد من الأنصار فليضرب عنقه. فبحكمة الرسول وأدب النبوة والنظر البعيد قال له صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بل نترفق به؟ وهنا يرسي حكما إسلاميا، وهو أن المنافق ما دام قد قال لا إله إلا محمد رسول الله وتظاهر بالصلاة وكذا وكذا، نحن لا نفتش عن البواطن ولنا الظواهر والله يتولى ما وراء ذلك، نعامله إسلاميا كأنه مسلم. صبر وتحمل مع أن الله كشف له نفاقه، ولكنه يريد أن يشرع لأمته وأن يعلمهم كيف يقضون على الفتنة في مهدها. وانظر حكمته وبراعته صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال لا يا عمر بل نترفق به وأذن في الناس بالرحيل. يلا كانوا مريحين، قال الله قل للناس هيا 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 نجري للمدينة، وسار في ساعة لم يكن من عادته أن يسير فيها. لماذا؟ لئلا يجلس الناس ويتشاغلون بالحديث عن عبد الله بن أبي وكلمة من هنا وكلمة من هناك تشتعل النار. شغل الناس بالمشي وجعلهم يمشون بقية يومهم وكل ليلهم لا يستريحون وجزءا من اليوم الثاني حتى اشتد الحر وأجهدهم المشي فنزل بهم فضربهم النوم جميعا حتى لا يترك فرصة، لا يترك فرصة للحديث وفي صمت، وليبقي على وحدة المسلمين ويحافظ على قوتهم. وإذا درسنا هذا ننظر إلى الذين يثيرون الفتنة بين المسلمين، مش المسلمين كلك، بين المسلمين العرب ومن كتابنا، ويثيرون كلاما يجعل الناس يكرهون شعبا عربيا مسلما آخر أو حاكما عربيا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حفظ الوحدة وقضى على الفتنة، وبعد أن رحل ووصل المدينة نزلت سورة المنافقين تفضح عبد الله بن أبي بن سلول والآيات التي سمعتموها. وهنا يتجلى موقف آخر، موقف رائع عجيب وكلام مربي. أتريدون هذا؟ تعالوا، تعال أخي المسلم لترى هذا الموقف ولتسمع هذا الكلام الذي يعبر عن مدى الحب في الله وعن مدى إعلاء واحترام رابطة الإيمان والإسلام على أعز روابط النسب، ويدل مع ذلك على الخوف من النفس وعلى سد أبواب نزغاتها. أقول ذلك باختصار، حب بالله يعلي رابطة الإيمان على كل على أعز رابطة، رابطة البنوة والأبوة، يعلم نفسه ويسد باب نزغاتها وجموعها. من هو؟ هو عبد الله الصحابي الجليل ابن عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه كبير المنافقين وهو من أخلص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال فيما يروى أعرف محمدا وأنه نبي أكثر مما أعرف أبنائي. جاء عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعو نفسي وإياك أن تتأمل ابنا قويا يجيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقف هذا الموقف ويتكلم ما ستسمعون. ماذا قال؟ قال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل ابن سلول أو قتل ابن أبي، ما قالش قتل أبي، لم يلفظ بكلمة يستعطف بها رسول الله، كان يمكن أن يقول أبي ليرحمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال قد بلغني أنك تريد قتل ابن أبي، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به وأنا أحمل إليك رأسه. فوالله يا رسول الله ما علمت الخزرة رجلا أبر بوالديه مني، وإني أخاف أن تأمر غيري بقتله فلا آمن نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. إيمان يقين. عاوز تقتل أبويا؟ أنا كنت أبر الناس بيه وخايف من نفسي، لو أن غيري قتل أبي أخاف من نفسي أن أقتله، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. مرني أنا وأنا أحمل إليك رأسه. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عبد الله، بل نترفق به ونحسن صحبته. ماذا حدث بعد ذلك أيها الإخوة؟ طبعا تحفظين الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية طويلة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آيات كثيرة ولكنها الصحبة، ولكنه الإيمان الصادق. والإيمان كما قلنا قديما مواقف، الإيمان ليس ادعاء، الإيمان مواقف تظهر معدن الإنسان في التجارب الشديدة والظروف القاسية، أما وقت الرفاهية والهناء الكل يدعي. ماذا حدث بعد ذلك أيها الإخوة؟ حدث بعد ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو من عظماء الخزرج وكبيرهم عاش بين قومه مكروها منبوثا، وإذا تكلم أو أراد أن يحدث شيئا ضد المسلمين هم الذين يعيبونه ويعتبون عليه ويعنفونه. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ما رأيك يا عمر؟ ما رأيك في النتيجة؟ والله يا عمر لو قتلته يوم قلت ليقتله لحميت له أنوف، هؤلاء هذه الأنوف لو أمرتها أنا اليوم بقتله لقتلوه، لو كنت قتلت يوم ما قلت لقتله لغضبت الأنصار وكانت الفتنة وثارت ثائرتهم، ولكنهم اليوم الذين كانوا يغضبون له ويثورون من أجله لو أمرتهم أنا اليوم أن يقتلوه بأيديهم لقتلوه. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لرأيك أعظم بركة من رأيي. وصدق، صدق عمر. هذه المواقف وهذه التصرفات التي حدثت في المواقف تعطينا دروسا في أسرنا الصغيرة وأسرنا الكبيرة. إذا هبت ريح شر، إذا أثيرت مبادئ فتنة، لا تمدوها بالوقود، اقتلوها، سدوا أبوابها، اصرفوا العائلة عن التفكير فيها، جعلوها مضغة في الأفواه تجعلها تتفاقم وتتزايد ويتطاير الشرر. ولكن إذا أردت أن تقتل فتنة فخذ الدرس والعبرة من المربي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسيد بن حضير رضي الله عنه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع كده، فحيى الرسول بتحية النبوة وسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وماذا قال؟ قال: زعم لئن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير أو أسيد بن حضير رضي الله عنه: والله يا رسول الله أنت تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت والله العزيز. كلمة وهو منهم، وهو من الأنصار. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، عامله بالرفق، والله لقد جاءنا الله بك. شوف التعبير، شوف التعبير، ما قالوش لقد لجأت إلينا، ولا لقد آويناك وأصحابك، ولا أطعمناك وصحبك، لا، والله لقد جاءنا الله بك، يعني أهداك الله إلينا، لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، فهو يرى أنك قد سلبته ملكا، ولذلك يثور قلبه ويتلفظ لسانه. فارفق به يا رسول الله. هذا إنسان عاقل يريد أن يهدئ الأمور لا أن يشعلها نارا. وفي هذه الغزوة علامتان من علامات النبوة. في طريق العودة هبت ريح شديدة خافها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخافوها، إنما هبت لموت كبير من كبار الكفار. فلما وصلوا إلى المدينة وجدوا عباد ابن التابوت كبير يهود بني قينقاع قد مات في ذلك اليوم. ومن علامات النبوة أن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت من ضمن السبي، لأن أباها الحارث بن أبي ضرار قائد بني المصطلق، وهو الذي جمعهم وحمسهم وجمع السلاح وخرج يقودهم لمحاربة رسول الله والمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما وقع الأسرى كانت ابنة الحارث هذا وقعت في الأسرى، فلما وزعت الغنائم كانت من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبها يعني ادفعي الفلوس كذا واعتقك. فذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله قد حدث بي من البلاء ما تعلم، وقد كاتبت ثابت بن قيس وجئت أستعينك على كتابتي. فأعانها صلى الله عليه وسلم وفك عتقها وأصبحت حرة. وجاء أبوها ومعه الإبل ليدفع فداء ابنته، وقبل المدينة بمسافة نظر إلى الإبل التي جاء بها فاستحسن منها بعيرين، هذان البعيران استثمنهما واستحسنهما، فخبأهما في شعب في العقيق، وسار ببقية الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال: يا محمد لقد أصبتم ابنتي جويرية وقد جئت بفدائها. فقال له: يا حارث، وأين البعيران اللذان خبأتهما بالعقيق؟ هنا حدث لمس من النور الإيماني، إذ كشفت النبوة بأمارة صادقة أمام الحارث بن أبي ضرار. قال: والله ما رآني أحد إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله. وأرسل إلى البعيرين وأتى بهما، وأعطاه ابنته، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت خيرا لنفسها ولأبيها ولقومها. أصبحت جويرية الأسيرة أصبحت زوجة لخير خلق الله وأما للمؤمنين. وبعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة الكرام المحبون لنبيهم: إن الأسرى الذين بأيدينا قد أصبحوا أسهار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعتقهم. وأعتقوهم، وكانوا 100 أهل بيت من بني المصطلق. فقيل في جويرية: ما في التاريخ امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله تعالى عنها. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ما تزال هناك حكم ودروس وعبر في هذه الواقعة، ومن أهمها حادث الإفك وما وراءه. ولكننا بإذن الله تبارك وتعالى نرجئه إلى خطبة قادمة بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وعلاج أمراضنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله أدب سلوكنا. اللهم اجعلنا من الحافظين له والعاملين به والداعين إليه والمدافعين عنه. اللهم أعلي راية القرآن، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد جمعهم واجمح كلمتهم وقو صفهم وانصرهم على أعدائهم واكذب الرعب في قلوب أعدائنا، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة. الله